الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أخذنا في الأسبوع الماضي مسائل القصر في السفر، واليوم نأخذ ما تيسر من مسائل الجمع بين الصلاتين في السفر. نقول بالله نستعين، الجمع بين الصلاتين في السفر يكون في الظهر مع العصر، ويكون في المغرب مع العشاء، عند جميع من يقول بمشروعية الجمع بين الصلاتين، عند جميع من يقول بمشروعية الجمع بين الصلاتين. أفاد ذلك الإمام النووي أو العلامة النووي، بمعنى أنه لم يقل أحد من أهل العلم إن العصر تجمع مع المغرب، مفهوم يا أخوان؟ إنما تجمع الظهر مع العصر، وتجمع المغرب مع العشاء. واختلف أهل العلم في جواز هذا الجمع للمسافر، يعني الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء. والراجح من أقوال أهل العلم قول جماهيرهم جواز جمع الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، وفي هذا أدلة، منها حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. وأنتم تعرفون أن وقت العصر وقت موسع، يبدأ عند كون طول ظل الرجل كمثله وينتهي عند غروب الشمس. إذن كان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني في وقت الظهر، إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر، لأنه قد ركب، أخر الظهر إلى وقت العصر، بمعنى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، يجمع الصلاتين في وقت العصر، وقت العصر يصدق حتى على ما قبل المغرب بلحظات. قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. يعني هذا فيه دليل جمع التأخير، فيه دليل جمع التأخير. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، يعني إن دخل عليه وقت الظهر يصلي الظهر ثم ينصرف مسافرا وينزل فيصلي العصر ولو قبل المغرب، يعني حيثما واتاه ذلك الأداء يؤديها. وروى مسلم من حديث معاذ بن جبل قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا فيه جمع الصلاتين في السفر. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجله السير في السفر أخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. إذن هذا فيه دليل جمع التأخير. نريد أن نعرف أدلة جمع التقديم، بمعنى أن تجمع الظهر والعصر في أول وقت الظهر، أو أن تجمع المغرب والعشاء في أول وقت المغرب. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع قبل ذهابه عرفة بين الظهر والعصر. تعرفون هذا في يوم عرفة صلى رسول الله الظهر والعصر جمع تقديم. قال العلماء وما جاز في يوم عرفة جاز في غيره. ولا تعارض هذه الأدلة التي ذكرناها في الجمع لا تعارض أدلة المواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأن لا يمكن أن نجمع بين هذه الأدلة وتلك الأدلة بحمل الأدلة على السفر. أدلة الجمع نحملها على السفر، نحمل أدلة الجمع على السفر، وضبط المواقيت نحمله على الحضر. ومن مسائل الجمع بارك الله فيكم أن النازل في سفر إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع. أنت مسافر ونزلت في مدينة كذا ليومين أو ثلاثة أو أربعة، إن شئت جمعت بين الصلاتين وإن شئت لم تجمع. دليل الجمع ما رواه مسلم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبوك كان يجمع الصلاة، ولا شك ولا ريب أنه كان نازلا في سفره لأنه بقي في تبوك ما يزيد على 20 يوما. قال ابن عبد البر هذا النص قاطع للالتباس، يعني في أن المسافر النازل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وقد كان عليه الصلاة والسلام وقصر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في منى في حجة الوداع بدون جمع، يعني صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها قصرا، والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها قصرا. نعم، إذا هذا يدل على جواز الأمر الجمع وعدم الجمع، وعلى الإنسان أن يراعي المصلحة في الجمع. إذا كان عنده بعض الأعمال أو كان مرهقا متعبا في بدنه لا بأس أن يجمع، وإن لم يكن هناك ما يدعو إلى الجمع يحضر جماعة المسلمين. إذن جواز الأمرين من الجمع وعدمه للنازل في سفره هذا قول جمهور أهل العلم. بقيت مسألة النية للجمع، هل يشترط أن ينوي بقلبه جمع الصلاتين؟ بمعنى لو أن رجلا صلى الظهر بعدما جاوز العمران متجها إلى سفر، صلى الظهر قصرا ولم ينوي الجمع، ثم قال له قائل يا أخي ما رأيكم نصلي العصر بدلا من أن ننزل بعد ساعة أو ساعتين للصلاة، نصلي العصر الآن ثم نواصل المسيرة إلى الساعة 10 ليلا فننزل ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. قال له قائل أنا لم أذكر هذا الأمر ولم أنويه يعني الجمع. نقول هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط ذلك، قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. فالقصر في الصلاة للمسافر والجمع بين الصلاتين للمسافر لا تشترط له نية. نعم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب الموالاة، لا تجب الموالاة بين الصلاتين في الجمع، بمعنى أنه لا يجب الاقتران بين الصلاتين لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية. رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري أيده الله ونصره. نعم، فلرجل أن يصلي الظهر الساعة الثانية بالتوقيت الزوالي وهو مسافر، ثم يمشي نصف ساعة ثم ينزل يصلي العصر، لا حرج، لا يشترط اقتران الصلاتين لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية. فلو أنهم نووا المسير ثم قال لهم قائل بعد ربع ساعة من المسير لو أنكم جمعتم الصلاتين، قالوا نعم الآن ننزل ونجمع، لا بأس بذلك. ويشترط بارك الله فيكم وجود العذر المبيح للجمع عند الصلاة الثانية إذا أردنا أن نجمع، لأنه إذا زال العذر بعد الفراغ من الصلاة الأولى وقبل البدء بالثانية الحمد لله وقبل البدء بالثانية فلا جمع حينئذ. أنا أضرب لكم مثالا يبين هذه الصورة. رجل خرج من بلده وجاوز العمران مريدا سفرا ثم نزل لكي يجمع بين الصلاتين، فصلى الصلاة الأولى ولتكن الظهر على سبيل المثال، ثم جاءه الخبر بإلغاء سفره قبل البدء بالصلاة الثانية، فحينئذ نقول صلاته للظهر مجزئة، وأما العصر فيرجع إلى بلده ويصليها في وقتها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإن قلتم يجمع نقول لا مبرر للجمع هنا، لأنه ليس له عذر يبيح له الجمع، فقد زالت رخصة السفر في حقه بأن جاءه الخبر بإلغاء سفره. وضابط السفر الذي تقصر الصلاة فيه ما عد في العرف سفرا، لأن التقدير بابه التوقيف، تقدير الأمور في العبادات بابه التوقيف والأدلة، فلا يجوز المصير إلى التقدير برأي مجرد. والحق أنه يباح القصر لكل مسافر. نعم قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى. وأما ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، فهذا الحديث ضعيف جدا بسبب عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر، متروك، بل كذبه الثوري. إذن لا عبرة بالبرد ولا بالكيلومترات ولا بالأميال. قال الإمام ابن تيمية كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف. فأنتم إن كنتم ترون أن الخروج من مدينتكم إلى مدينة كذا يعد في عرفكم سفرا، فذاك السفر عند الله الذي تناط به الأدلة الشرعية في مسألة الرخص للمسافر من الفطر والقصر والجمع وما أشبه ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لو كانت المسافة محدودة لكان حدها بالبريد أجود، ولكن الصواب أن السفر ليس محددا بمسافة، بل يختلف فيكون مسافرا في مسافة بريد وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافرا. نعم يا إخواني، هذا الذي يعني يدعمه النظر السديد. نعم رجحه ابن القيم والعلامة العثيمين وجمع من أهل العلم. أحيانا مع توفر وسائل المواصلات الحديثة قد ينطلق الرجل في مدينته مسافة 70 كيلومترا وما زال داخل المدينة، فمدينة الرياض في بلاد الحرمين سعتها 100 كيلومترا في 100 كيلومترا، فمسافة كبيرة والناس يقطعونها من أولها إلى آخرها ولا يرون أنهم مسافرون، لا يرون أنهم مسافرون بذلك. وأحيانا يخرج الرجل هذه المسافة 100 كيلومتر من بلده الصغير الصغير جدا إلى بلدة أخرى ويعدون ذلك سفرا. إذن فالعبرة بما كان في العرف سفرا، فهو عند الله سفر. طيب، وصلاة الجماعة في حق المسافرين واجبة، معنا 10 مسافرون ينطلقون من صنعاء إلى مكة، في طريقهم الصلاة صلاة الجماعة واجبة، ليست جماعة المساجد، لكن إن نزلوا للصلاة وجبت عليهم الصلاة جماعة، إلا أن يشق عليهم، إذا شق عليهم الجماعة لا حرج، كأن يكونوا في أماكن ضيقة ما يستطيعون الاصطفاف ويكونوا صفوفا وما أشبه ذلك لا حرج، لأن الله عز وجل يقول في المجاهدين وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. شاهدنا أن الله عز وجل ذكر أمر الجماعة في الجهاد. نعم، فما بالكم بالمسافرين. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة في السفر جماعة، نعم ينزل فيصلي بهم. وفي الصحيحين عن مالك بن حوينف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأولئك الشبابة الذين مع مالك بن حوينف، قال لهم عندما أوصاهم بالرجوع إلى أهاليهم، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم، وهذا يشمل حتى ساعة مسيرهم ورجوعهم إلى بلدهم. وقد أفتى بوجوب الجماعة في حق المستفرين العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين يرحمهما الله، وأيضا فإنهم تشملهم أدلة الجماعة ولا دليل على التفريق بين المسافر والمقيم في ذلك. صحيح، لو كانوا معذورين وكان كل إنسان له زوجة يذهب بها إلى دورة المياه وينتظرها، وذاك آخر ذهب بها للطعام واللقاء بعد نصف ساعة ولا يستطيعون الالتقاء، فأحدهم مشغول بزوجه وآخر مشغول بقضاء حاجته، واللقاء بعد نصف ساعة فيقول لهم صاحب الباص عجلوا وإلا مشينا، فحينئذ قد يضطرون للصلاة فرادى، بعضهم يقدم دورة المياه لحاجته إليها، وبعضهم يقدم الصلاة ثم يرجع للطعام، وبعضهم يقدم الطعام، والوقت ضيق لا يسمح بأن يعني يلتقوا على الجماعة، فهنا لو صلوا فرادى لا حرج والله أعلم. والجمع بين الصلاتين في المطر لا دليل عليه، فقد مطر الناس أسبوعا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينقل عنه ولا عن الصحابة الكرام الجمع، مع أن الجمع في ذلك الأسبوع أي بين الصلاتين مما تتوفر الدواعي والهمم على نقله إلينا بالتواتر والاستفاضة، فحيث لم ينقل أحد الجمع بين الصلاتين في المطر ذلك المطر الغدير الذي انقطعت بسببه السبل وتلفت بسببه كثير من الزروع، فنقول الأولى البقاء على عدم الجمع في المطر. وأما مفهوم حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، هذا مفهومه أنه لو كان هناك مطر أنه عليه الصلاة والسلام سيجمع، هذا هو المفهوم. وعندنا من منطوق الآية الكريمة ما يقدم على هذا المفهوم وهي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم لو كان الجمع مشروعا لنقل إلينا من فعله عليه الصلاة والسلام يوم أن مطر الناس في عهده أسبوعا. ثم قد حصلت الرخصة بحمد الله في حال المطر بالصلاة في البيوت، فما هو الداعي للجمع بين الصلاتين والمؤذن يقول صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم، فأين المشقة الحاصلة لترك الجمع؟ فمن بقي في المسجد بعد صلاة المغرب مثلا أو بعد صلاة الظهر، من بقي في المسجد صلى على الوقت، ومن رجع إلى داره وشق عليه الرجوع إلى المسجد صلى في داره وأخذ بالرخصة، أخذ برخصة الصلاة في الرحال. والراجح يا إخواني جواز الجمع للمريض، وهذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وبعض الشافعية، لأن عذر المريض أشد من عذر المسافر، يشق عليه الذهاب إلى دورة المياه والوضوء وما أشبه ذلك. ومعلوم أن في شرعنا تقرر أن المشقة تجلب التيسير، والعذر والجمع لغير عذر لا يجوز في قول جماهير أهل العلم، كما يفعله عصاة الناس والجهلة، وقد جعلوه ديدنا. وعندما في بلاد اليمن شجرة أثيمة يقال لها القات، كعلف الدواب والبهائم، يأكلها الفساق عندنا والعصاة، ويملؤون بها يعني أفواههم، ويجمعون الصلاتين المغرب والعشاء الظهر والعصر لذلك، لأنهم يقتاتون هذه الشجرة كالدواب والبهائم. وفعلهم هذا يعني الجمع بين الصلاتين وكونه ديدنا، هذا مما لا يجيزه الشرع. ومن وقع في حرج جاز له الجمع بين الصلاتين، رجل خرج بزوجه إلى مكان يخشى إن تركها أن تتعرض لأذى السفهاء أو أن تضيع منه إذا دخل المسجد لا يدري أين ذهبت من جموع الناس الحاشدة، ويخشى أن تضيع لكونها كبيرة السن وما أشبه ذلك، لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، فيؤخر الصلاة إذا خرج في الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، أو يؤخر المغرب إذا خرج في وقت المغرب، إذا خرج قبل المغرب يؤخرها إلى وقت العشاء، فالمشقة بالتيسير. وقد قال ابن عباس في جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في المدينة من غير عذر، قال أراد أي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا بغيره، وهذا ترجيح الإمام الوادري. أفهمتم يا أخوتاه؟ فالجمع عند الحرج جائز، أحيانا يخرج الإنسان بعائلته والمكان لا يسمح لانفراده عن زوجه لأداء الصلاة، مكان حرج ضيق لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، أو طبيب دخل لمباشرة عملية جراحية تستغرق الساعات الطوال، فهو حينئذ يحتاج إلى الجمع بين الصلاتين، لا حرج لا حرج. وبالنسبة للجمع يوم الجمعة بين الجمعة والعصر، قال به قوم مستدلين بأن شرعية الجمع في السفر كانت للتخفيف، وهذا التخفيف شامل حتى للجمعة، فإذا شرع التخفيف يوم الخميس في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، فلماذا لا يشرع قالوا بين الجمعة والعصر؟ لأن الغرض هو التخفيف، والغرض هو التيسير على الأمة، وما جاز في يوم الخميس جاز في يوم الجمعة. ورجح هذا العلامة الألباني، واختاره شيخنا الحجوري حفظه الله قديما في كتابه ضياء السالكين في أحكام المسافرين بالطبعة الأولى. وقال آخرون بالمنع بناء على التوقيف في العبادة، حيث إن النص ورد في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ففي الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا، فالسبع هي المغرب والعشاء، والثمان ركعات هي الظهر والعصر. قالوا ولم يقل وستا جميعا. والأحوط يا أخواني ترك الجمع يوم الجمعة، والله أعلم، وقوفا على النصوص والأدلة. وقد قال بعدم الجمع أيضا شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله مؤخرا، نعم، بناء على ما سمعتم. طيب يا أخوان نكتفي بهذا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يمن علينا وعليكم بالخير، وأن يصرف عنكم كل سوء ومكروه.